بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه: كتاب الفتن. باب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع ولا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
يصلح أن ينصب له القتال، يعني الشخص أو ينصب له القتال. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة
ووثب
لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له في قصب، فجلسنا إليه
من قصب
في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع في الناس؟ فأول شيء
ما وقع فيه الناس.
يا أبا برزة، لا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلوكم إلا على دنيا
يقاتلون
والله إن يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال ثم خرج فقال بخلافه. هذه الترجمة معقودة لكون الإنسان يخالف باطنه ظاهرة، وهذا نوع من النفاق ونوع من الغدر ومن الفتن. هذا من الفتن، يفتن الإنسان من الفتن في الدين، كون الإنسان يخالف باطنه ظاهرة فيقول قولا عند إنسان ثم إذا خرج قال بخلافه، كالذي لا يأتون عند الأمراء والملوك والرؤساء ويثنون عليهم ثم إذا خرجوا سبوهم وتكلموا في أعراضهم. فهذا نوع من النفاق ونوع من الغدر وهو من الفتن، وهذا مناسبة لخلف الفتن، لأن الفتن كما سبق سيفتن بشيء يضل به عن دينه من الشبهات أو من الشهوات أو من الحروب التي يضل بها على الحق ويزيغ بها على الحق، وهذا من الزيغ على الحق ومن النفاق ومن الغدر. كل إنسان يأتي إليك إنسان ويتكلم ويثني عليك ثم إذا خرج اغتابك وقال بخلاف ما يقول في وجهك قولا وفي غيبتك قول الآخر، يدخل على الأمير ويثني عليه ويمدحه فإذا خرج سبه، يبايع الأمير ثم إذا خرج خلع غدر وألب الناس عليه، أو يبايع ولي الأمر ثم إذا خرج خلعه وغدر. هذا من الفتن، هذه الترجمة معقودة لهذا الأمر. ولهذا قال باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. ذكر حديث نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، حشمه يعني أهله وخدمه ومن يغضب له، وأصل الحشمة في الأصل العصبة، جمع أولاده ومحبيه ونصحهم، نصحهم على أي شيء، نصحهم ألا يشاركوا أهل المدينة في خلع ولي الأمر، لأن أهل المدينة نقموا على يزيد بن معاوية أشياء خلعوه وأعدوا جيشا لقتاله. ابن عمر صار أنكر عليهم ذلك وقال هذا من الغدر، كذا الآن تبايعونه واليوم تخلعونه، هذا من الغدر. وجمع بنيه وحشمه ومن يقبل قوله ونهاهم وشد النهي عن مشاركة أهل المدينة في خلع يزيد، وقال إن هذا من الغدر، هذا من الغدر ومن الخيانة. جمع ابن عمر حشم ولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. والغدر هو أن يعطيك الإنسان عهدا وكلاما ثم إذا انصرف عنك نكث العهد وقال بخلافه. قال ابن عمر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وفي لفظ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند نفسه، يعني عند مقعدته فضيحة أمام الناس على رؤوس الأشهاد، ينصب له غادر عند مقعدته، ينصب لكل غادر لواء عند نفسه، يعني لسه المقعدة عند مقعدته فضيحة له. قال وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، ومراد به يزيد بن معاوية، وكان بويع له بالخلافة يوم مات أبوه معاوية 63 من الهجرة. قال ابن عمر وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له قتال، ثم ينصب له قتال. كيف تبايعه على بيع الله ورسوله ثم تقاتله وتغدر؟ ولهذا قال وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل، يعني أميرا أو خليفة أو ولي الأمر، على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال ثم ينصب له المبايع القتال ثم نصح بنيه وحذرهم وحشمه أشد التحذير وقال الذي يفارك ويغدر لا أكلمه ولا أتعامل معه. ولهذا قال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. يكون هناك فاصل بينه وبينه لا أكلمه ولا أعامله وليس مني ولا استمر حذره شد التحذير. وأهل المدينة خلعوا يزيد ونقبوا عليه أشياء وولوا أيضا وقطعوا جيش سرية لقتال يزيد وجعلوا على المهاجرين أمير وعلى الأنصار أمير. فلما علم يزيد بن معاوية أرسل إليهم جيشا من الشام لقيت عقبة بن نافع فجاء وفاوضهم واستمروا على ما هم عليه. قال لهم فاوضهم إن استجابوا فالحمد لله إلا فقاتلهم واستبح المدينة ثلاثة أيام فلم يقبلوا فقاتلهم وجاء ودخل قطعة من الجيش من الخلف وسمعوا له الصوت فظنوا فخافوا على أولادهم وذهبوا انهزموا فاستباح المدينة ثلاثة أيام كل يفعل ما يشاء من سرقة وقتل وفعل فواحش. هذا من شؤم وآثار الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والجرم والظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج على ولاة الأمور وبين أن لما خرج من الإمام شبرا فمات ميتة الجاهلية. قال من مرة من أمير شيء أكره في الأصل فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة الجاهلية فدل على أن هذا من الكبائر. والمنكر لا يزال بمنكر أعظم منه. المنكر إذا ترتب على المنكر الأعظم فلا ينكر. والمنكر الذي فعله يزيد من المعاصي هذا لا يزال بالخروج عليه من فقه ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه نصح بني وحشمة أن لا يشاركوا في هذا الأمر. ثم ذكر المؤلف أيضا أثر أبي منهال وذهابه مع أبيه إلى أبي برزة الأسلمي الصحابي الجليل وسؤاله عن ما حصل من قتال عبد الله بن الزبير ومن قتال القراء وكذلك وقتال مروان بن الحكم في الشام. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شاب عن عوف بن أبي منهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام مروان بن الحكم دعا لنفسه بالخلافة بالولاية وكان عبد الله بن الزبير قبل ذلك دعا لنفسه بالخلافة لما مات يزيد بن معاوية دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة في وقت ليس في لنفسه فيه إمام بعد موت يزيد فبايعه أهل الحجاز أهل مكة والطائف والمدينة وكذلك بقى أهل العراق وبيع له وبالشام ولم يبقى إلا بلدة واحدة فامتنع الحكم وأراد مروان أن يذهب إلى عبد الله بن الزبير ليبايعه فمنعه قومه ودعا لنفسه بالشام ثم جعل يأخذ بلدة بلدة حتى أخذ الشام ثم استولى على العراق وولى عليها أميرا الحجاج بن يوسف وعهد إليه بقتال عبد الله بن الزبير وجعل يقاتل عبد الله بن الزبير ويرسل إليه الجيوش من العراق إلى مكة وفي النهاية قتل عبد الله بن الزبير جاء جعل يضرب كعبة بالمنجنيق حتى قتل عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة. قتل عبد الله بن الزبير عام 73 وانتهت. هذا بعد موت مروان وتولي عبد الملك بن مروان الخلافة. ثم بويع تمت البيعة لعبد الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير. فهذه الظروف الآن وهذه الفتن سان ذهب أبو المنهال إلى مع أبيه إلى برزة الأسد وسأل. قال لما كان ابن زياد أمير ابن زياد أمير ومروان بالشام مروان الخليفة وابن زياد أمير ووثب ابن الزبير بمكة وثب يعني نتولى على مكة ومحولها العاصمة مكة ووثب القراء بالبصرة. قيل المراد بالقراء الخوارج وقيل المراد بهم الذين بايعوا على قتال علي بن حسين لما قتل لما غدر بها العراق قتلوه. فبايع جماعة بقيادة سليمان بن صرد على قتال من قتل حسين بقيادة سليمان بن صرد وكان مجيدا للقراءة وهذا أقرب سموا قراء لأن قائدهم قارئ. لما قتل حسين بن علي عقد القراء راية بقيادة سليمان بن صرد لقتاله أهل الشام الذين قتلوا علي الذين قتلوا علي حسين بن علي رضي الله عنه. فمروان بالشام دعا يصير بالشام وعبد الله بن الزبير أي أميرا على الحجاز والقراء عقدوا أيضا جيشا بقيادة سليمان بن صرد. فأبو المنهال ذهب مع أبيه لأبي برزة الأسلمي وسألوه عن هذه الأحوال ومن المصيب منها. قال فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره يعني على أبي برزة وهو جالس في ظل علية الله غرفة مشرفة من قصب. أبو برزة جالس في غرفة من قصب. دخل عليه أبو المنهال وأبوه قال فجلسنا إليه جلسنا إلى عبد الله فأنشأ أبي يستطعمه الحديث. قال مع أبو المنهال فأنشأ أبي يستطعمه الحديث يعني يستفتح الحديث ويطلب منه محدثا. فقال أبوه وهذا أبو المنهال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس من الفتن حروب في الحجاز حروب في الشام حروب في العراق ما رأيك فيها وما المصيب فيها يعني يسأله هل عبد الله بن الزبير مصيب هل مروان بن الحكم مصيب هل القرى مصيبون ما الحال. فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس. قال أبو المنهال فأول شيء سمعته تكلم به يعني أبو برزة الأسلمي والصحابي والصحابة لهم وزنهم ولهم مكانتهم التابعون يلجأون إليهم ويسألونهم ويرجعون إليه فيه الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عند الأمور المشكلة وعند الفتن فيه عند الفتن يرجع إلى أهل العلم ويسألون لأن الفتن تحتاج إلى علم وبصيرة حتى لا يضل الإنسان ويزل في دينه. ولهذا إن أبا المنهال ذهب مع أبيه البرزة الصحابي الجليل يستفتونه ويسألونه ما المخرج من هذه الفتن وهذه الحروب. قال فأول شيء سمعته تكلم به أبو برزة قال إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء من قريش. يقول أحتسب بأرجو الثواب من الله أني أصبحت ساخطا عليهم ومنكرا لأفعالهم بسبب تغييرهم وتبديلهم. ثم قال إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة يعني في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أذلاء وكانوا مهانين. كان الروم والفرس لا يرونهم شيئا يرون العرب لا يرونهم شيئا ولا قيمة لهم ولا وزن ولا يقارن بهم، ليس بيدهم قوة وليس عندهم ملك، بينهم خلاف وتفرق وقتل، ولا يعتبرونهم شيئا، يعتبرهم جهال وبدو لا قيمة لهم ولا وزن، ولا عندهم حضارة ولا ملك ولا بيدهم سلاح، ليس بيدهم إلا يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويأكل القوي الضعيف، وفقراء أيضا يأكلون العظام ويأكلون الميتة، وضلال انحراف عبادة الأصنام والأوثان. فهو برضو يقول إنكم يا معشر الأنبياء كنتم على الحال الذي علمتم من القلة والذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون عزكم الله، ثم بعد ذلك ستقاتلون وتتحاربون على الدنيا وتفسدكم الدنيا وتفسد دينكم، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي افسدت بينكم، الدنيا تفسد، تفسد الأديان، تفسد الدين، وهذه الدنيا التي افسدت بينكم، طلب الدنيا وطلب المال طلب الرئاسة طلب العلو يفسد دين الإنسان، طلب الرئاسة يفسد الدين على الإنسان، يتعسف يظلم، طلب المال كذلك يجمع من حلال وحرام من الربا وغيره، فتن مثل الفتن الآن الواقع على في المساهمات الآن، فتن خلق من الناس، بعض الناس يفتن بالنساء فيقع في الفاحشة في الزنا، وهذا يمكن عليه الناس، بعض الناس يفتن في الخمر فيشرب، بعض الناس في الدنيا ولا يمكن عليه الناس، مع أن فتنة هذا مثل فتنة الآن، الذين فتنوا بالمساهمات الآن يجب الإنكار عليهم، الذين باعوا أموالهم والذين ضيعوا صلواتهم وضيعوا أعمالهم وتعاملوا بالقمار وافتتنوا ينكر عليهم، كما ينكر على من افتتن بالمرأة وفعل بها الفاحشة أو افتتن بالخمر كذلك، هذا لكن الناس ينكرون على من افتتن بالنساء أو افتتن بالخمر ولا ينكرون على من افتتن بالمال، يتعامل بالربا ولا أحد ينكر عليه، يأكل الرشوة ولا أحد ينكر عليه، يتعامل بالقمار ولا أحد ينكر عليه، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. ثم قال أبو برد الأسلم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، إن هذه نافية بمعنى ما، إن نافية بمعنى والله ما يقاتل إلا على دنيا، إن ذاك الذي بالشام إن والله إن يقاتل إلا على حنف أقسم، لأن هذا الذي يعتقده أقسم على ما يعتقد، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا، والله ما يقاتل إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا، إن نافي معنى ما، ويريد أبو برزة بالذي بالشام مروان بن الحكم، مروان الحكم حينما دعا نفسه بالخلافة بالشام ما يقاتل إلا على الدنيا وأجل الرئاسة، إذا فقتلوا فتنة ولجل مشاركة، ويريد بالذين أظهركم القرى بالبصرة وهم الخوارج، وقيل إنهم الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن صرد وكان قارئا، سموا قراء لأنه أمرهم قارئ، وهذا هو الأقرب، ويريد بالذي مكة عبد الله بن الزبير كلهم يقاتلوا على الدنيا والرئاسة، فمروان بن الحكم يقاتل على الدنيا الشام، وعبد الله بن الزبير يقاتل على الدنيا حتى يحصل على الرئاسة، والقراء أيضا يقاتلون على الدنيا، وهذا الذي قاله أبو برزة رضي الله عنه اجتهاد منه، هذا الذي قاله اجتهاد منه، لأنه يرى على العزال في الفتنة وترك الدخول في شيء من قتال المسلمين، ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك، هذا اجتهاد وله اجتهاد رضي الله عنه أقسم على اجتهاده، لكن الصواب أن عبد الله بن الزبير لا يقاتل على الدنيا، صحابي جليل، عبد الله بن الزبير هو المحق وهو صحابي جليل، وضع له في الخلافة في الحجاز والعراق والشام بعد موت يزيد بن معاوية سنة 65 من الهجرة، وضع له في الخلافة في الحجاز والعراق والشام، يعني كادت تتم له البيعة على جميع الأقطار، ما بقي إلا بلدة واحدة بقيت للشام. فأراد مروان أن يبايع فبويع له بالخلافة في الحجاز مكة والمدينة والطائف والشام والعراق بعد موت يزيد بن معاوية. ما قاتل ما خرج على أحد ويعلم بعد موت يزيد بن معاوية سنة 65 هجرة. فصار بذلك وليا لأمر المسلمين تجب طاعته ويحرم الخروج عليه وتمت له البيعة من أهل الحل والعقد ويرى أنه بذلك سيقيم أمر المسلمين وينصح لهم فهو إمام واجب الطاعة. ثم خرج عليه مروان بن الحكم بالشام ولما خرج عليه بايعه بنو أمية بعد أن هم بالذهاب إلى عبد الله بن الزبير ومبايعته فمنعه قومه. ثم مات مروان وعهد بالأمر والخلافة إلى ابنه عبد الملك فقاتل عبد الملك بن مروان عبد الله بن الزبير بواسطة أميره على العراق الحجاج بن يوسف بعد أن أخذ العراق من عبد الله بن الزبير من عبد الله بن الزبير ولا الحجاج بن يوسف فقاتلهم عبد الله بن الزبير لأنه يراه هو خليفة فلم يقاتل على الدنيا وإنما قاتل لأنه يرى أنه لا يخرجوا عليه وأنه يجب قتالهم فلم يقاتل على الدنيا كما ظنه أبو برزة ويقاتل لأن الله أمره بالقتال بقتال فئة الباغية في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ومروان ابن الحكم وابنه عبد الملك وأمراءهم كلهم بغاة على ولي الأمر عبد الله بن الزبير لكن وانتهت هذه الحرب بقتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف عام 73 من الهجرة. وبعد أن قتل عبد الله بن الزبير استقرت الأحوال وتمت البيعة والأمر لعبد الملك بن مروان والله تعالى يحكم بينهما وقياما بحكم العدل. ولما تمت البيعة بايعه الصحابة وبايعه عبد الله بن عمر وغيره ممن توقف في البيعة لأنها زال الخلاف كما بايع معاوية لما تمت البيعة بايع عبد الملك بن مروان لما تمت البيعة ولم يكن هناك أحد ينازعه. ثم قال المؤلف رحمه الله في حدثنا عدم بن أبي إياس حدثنا شبع عن وصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. كانوا يسرون يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما اليوم فهم يجهرون يعني أنهم كانوا شرا من المنافقين السابقين. يقول المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون واليوم يجهرون. وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة أن المنافق يسر غير ما يظهر يظهر شيئا يظهر الإسلام ويبطل الكفر فيقول شيئا ثم يخرج فيقول بخلافه. فحذيفة رضي الله عنه يقول المنافقون في زمانه شر من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنهم على النبي صلى الله عليه وسلم يسرون النفاق فيسلم الناس من شرهم وأما اليوم فهم يجهرون يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. هذا هو وجه كونهم شر إنهم كانوا يسرون فيسلم الناس من شرهم. أما الآن صاروا يجهرون بالخروج على الأئمة كما بين ذلك قال الحافظ علي بن بطال أنه قال إنما كانوا شرا من قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضرهم لغيرهم. قالوا مطابقة للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا، فهم بايعوا أولا ثم خرجوا عليه ثانيا، فجهرهم بالنفاق وإشهار السلاح هذا قول بخلاف ما بذلوه من الطاعة. قال ابن التين أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر. والحديث الثالث أيضا حديث حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني مراده أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون كفرهم، وأما اليوم فإنهم يظهرون الكفر لقوتهم فهم مرتدون. ولهذا قال ابن التين قال كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته، فمن كفر منهم فهو مرتد. يعني إن المنافقين كانوا يسرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فصاروا يظهرون الكفر، وهذا ردة. قال ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين. والحافظ استظهر شيئا غير ذلك، قال الذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لم يرد نفي الوقوع. المنافقون موجود في كل وقت حتى في هذا الزمن الآن، في كل وقت وجود المنافقين يدل على قوة المسلمين، فالعلمانيين هم المنافقون العلماني، لأن المنافق على النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى منافق، ثم كان بعد ذلك يسمى زنديق، والآن يسمى علماني، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. العلمانيون يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، يريدون نشر الفساد والشر والرذيلة والتفسخ والعري بين المسلمين باسم التقدم والمدنية والحضارة، ولكنهم لا يستطيعون أن يجهروا بكفرهم. فالحافظ يقول إن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر، وهذا الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر تجرى عليه أحكام الإسلام. وأما من أظهر الكفر يعامل معاملة المرتد، فرق بينهم. فالمنافق على النبي صلى الله عليه وسلم تجرى عليه أحكام الإسلام، وأما بعد ذلك من أظهر الكفر يعامل معاملة المرتد. قال وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهره من الإسلام، ولو ظهر منهم احتمال الخلاف، وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه أخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاجتماع على ذلك. وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية ولا جاهلية في الإسلام أو تفريق للجماعة، فهو بخلاف قول الله تعالى ولا تفرقوا، وكل ذلك غير مستور فهو كفر بعد الإيمان. المقصود أن المقصود حذيفة أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون كفرهم فتجرى عليهم أحكام الإسلام، وأما بعد ذلك فكانوا يظهرون الكفر فتجرى عليهم أحكام الكفر. نعم. من أظهر اللي يظهر مثل على عهد النبي، من أظهر كفره يكفر، من أظهر كفر صريح يكفر، ومن ستر كفره وأظهر الإسلام وعمل مع الإسلام. نعم.
باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه.
نعم، هذه الترجمة قال من باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، والغبطة هو تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله، أن يتمنى أن يكون مثله مع بقاء على حاله، فإن تمنى أن يزول عنه ولينتقل إليه فهو الحسد المذموم. الحسد المذموم هو أن يتمنى شخص أن تزول النعمة عن أخيه وتنتقل إليه. هذا الحسد الذي يأكل الحسد كما تأكل نار الحطب، يتمنى أن يكون هذا الغني فقيرا معدما وينتقل إليه غنى، يتمنى أن يكون هذا العالم جاهل ويكون هو العالم. هذا الحسد المذموم الذي يأكل الحسد كما تأكل نار الحطب. وأما الغبطة فهو يتمنى أن يكون غنيا مثله، أو يتمنى أن يكون محسنا مثله، أو يتمنى أن يكون فقيها أو عالما مثله ويبقى على حاله. هذا الغبطة، هذا جائز. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. رجل آتاه الله مالا أما القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي لفظ: رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال المؤلف: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، يعني حتى يأتي الشخص ويتمنى أن يكون ميتا مثلهم، يغبطهم يكون مثل حاله. ذكر حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وهذا بسبب الفتن، بسبب الفتن والمصائب التي ابتليها، يتمرع على القبر ويتمنى أن يكون ميتا مثله من شدة الفتن وكثرتها. وهل في الحديث معارضة لحديث النهي عن تمني الموت؟ في حديث النبي قال: لا يتمنى أحدكم الموت، وليس في الحديث معارضة لحديث النهي عن تمني الموت، وإنما هذا الحديث سيق، هذا الحديث سيق الإخبار عما سيقع، وليس فيه تعرض لحكمه. يعني هذا يقع من بعض الناس، وهو تشريع، بعض الناس يتمنى أن يكون الموت، لكن هل هو جائز؟ هذا شيء آخر. لكن بعض الناس يتمنى الموت ويتمرع على القبر شبثاً، والنبي صنها عن تمني الموت، فهل في معارضة؟ نقول: ما في معارضة، لأنه هذا الذي يفعله ما هو ليس مشرعين، بشر يخطئون ويصيبون، تمنى الموت وكل أخطأ مثلا. فهذا الحديث سيق الإخبار عما سيق، وليس في تعرض للحكم، والنهي عن تمني الموت صريح، فلا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت. في الحديث: لا يتمنى أحدكم الموت يضر، فإن عمر المؤمن لا يجده إلا خيرا. قل: يا ليتني، قوله يمر حتى يمر الرجل بقبر الرجل، يا ليتني مكانه، وذلك عند ظهور الفتن، خوفا من ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله. عند ظهور الفتن يتمنى بعض الناس أن يكون ميتا خوفا من ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، وهذا خاص بأهل الخير، هم الذين يتمنون ذلك. أما غيرهم فيكون ذلك لما يقع لأحد من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه. يعني غير أهل الدين يتمنى الموت لمصيبة حصلت في نفسه أو لدنياه، لا لأجل الدين، كما في ثبت في الحديث، في الحديث أن لا تقوم الساعة حتى الرجل فيتمرع من القبر ويقول: يا ليتني مكانه، ما به وليس ما به الدين، وليس به الدين، وإنما به من البلاء. يعني ما هو من أجل الدين، وإنما من أجل البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، شوف قوله: حتى يمر الرجل، قال كلام الشارع، قوله: حتى يمر الرجل. بعض العلماء كما نقل النووي أنه أجاز تمني الموت عند الفتن، وتمنه خلق من السلف خوفا في الدين، واستدلوا بحيث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضها إليك غير مفتونين. فأجاز بعض السلف تمني الموت عند الفتن خوفا من الفتن في الدين، وقالوا: هذا يستثنى في هذه الحالة من حديث: لا تمنى أحدكم الموت لضر نزل به. وحملوا حديث لضر نزل به، وهي المصائب التي تصيب في بدنية وما أشبهها في أمور الدنيا. نعم.
قوله: حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، أي كنت ميتا. قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمنى الموت عند ظهور الفتن، وتمني الموت عند
تغبط أهل القبور.
فلان. تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر انتهى. وليس هذا عاما في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرأ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. وذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك. والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب وأهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم القرطبي،
يعني الموت أفضل حالة ينزل بالإنسان في الدنيا، أفضل حالة ينزل بالإنسان في الدنيا هو الموت، ومع ذلك يتمنى أن يرى أنها الفتن التي أحاطت به والمصيبة التي أحاطت به أعظم مصيبة، فيتمنى أهون المصيبتين. قال النووي بعد 10 أو 20، قال النووي: لا كراهة في ذلك. بل فعله خلاق.
قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل رفعه خلاق. بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
هذا في نظر عمر تمنى الموت، يعني يحتاج إلى دليل، ما ذكر دليل هنا عمر بن عبد العزيز، ويحتمل أن وقع هذا يكون باجتهاد. نعم.
ثم قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه ومعاش نفسه وما يتعلق به. ومن ثم عظم قدر العباد أيام الفتنة، كما أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفعه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ويؤخذ من قوله
في الهرج يعني الفتن والاختلاط، اختلاط الأمور. نعم.
ويؤخذ من قوله: حتى يمر الرجل بقبر الرجل، أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادا، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور، فيتذكر هول المقام فيضعف تمني، فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لم يصرفه من شاهده ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت.
المقصود أنها أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع، وأن هذا بسبب الفتن، أن الإنسان يتمنى الموت، وأهل الخير يتمنون خشية الفتنة في دينه، وغيرهم بسبب البلاء والمصائب، غير أهل الدين والفساق وغيرهم يتمنى الموت بسبب المصائب اللي حصلت في نفسه أو ماله أو بدنه، وأما الخير فهم يتمنون. وهل هو الجائز أو ليس بجائز؟ بعض السلف أجاز هذا وتأول فأجاز تمني الموت وقال هذا مستثنى، وبعض السلف رأى الحديث على العموم وأنه لا ينبغي الإنسان يتمنى بل يصبر. هو قول الأحزاب، بعضها السلف كما نقل النووي يرى أنه يستثنى من هذا حال الفتن لا بأس بتمني الموت، وآخر من أهل العلم يرون أن الحديث على عمومها وأنه لا ينبغي الإنسان يتمنى الموت بل يصبر، والمصائب التي تصيبه تكفير بالسيئات ورفع للدرجات. نعم. بعد الله.
باب تغير الزمان حتى تعبد اللوثان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
غاية الترجمة تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس عند ذي الخلصة على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدها في الجاهلية. فهذا كانت يعبدها في الجاهلية ثم أزيل هذا الصنم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى وقع مرة أخرى وقع هذا يعني عبادة هذا الصنم وقع في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان الخلاص في بيشة قريب بيشة والآن قريب منها حولها الآن يعني مكانه في مكان أظن مثل الآثار أظن شبكة وما أشبه ذلك. فوقع في زمن الشيخ رحمه الله ثم أهدم لأنه أعيد هذا الصنم وعبده دوس في بيشة. فهذا ما أئمة الدعوة. وقد يعود مرة أخرى قد يعود في آخر الزمن مرة ثالثة. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. وهذا يعيد ما ذكره المؤلف رحمه الله كامل وهو داخل في الترجمة تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون السنة لما كان قبلكم حذوا القذة بالقذة حتى لا تخرج جحر الضب الذي خلفهم. قال رسول الله اليهود والنصارى قال فمن واليهود والنصارى وقعوا في الشرك. وفي حديث أبي في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ذكرهم في الوضع الآخر كان على عادته كان يأتي بهذه الحديث وهي موجودة في الصحيح لأنها مناسبة. وهذه النصوص أن دوس سيعود الصنم والتي العزة ستعود وحتى ولا بد أن تعود فيها هذه النصوص تدل فيها الرد على من ادعى عصمة هذه الأمة من الشرك وقال إن هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك. وقال إن ما يقع من عباد القبور من الدعاء والذبح والنذر وسؤال الحاجات ليس من الشرك بل هو وسيلة وتشفع بالصالحين ومحبة لهم. هؤلاء شبه بعض الناس يقول إن هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك أبدا سالمة من الشرك يؤولون ما وقع من الشرك بأنه ليس شرك لما يفعل عباد القبور من الدعاء والذبح والنذر يقول هذه محبة للصالحين تشفعوا لهم. ويستدلون بالحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن قلنا بالتحريش بينكم. قالوا هذا دليل على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. الشيطان يئس من الشرك. وهذا الحديث أجاب عن علماء بثلاث أجوبة محققة أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أحدها أن الشيطان هو الذي يئس. الشيطان يئس لما رأى ظهور الإسلام يئس وظن أن الشرك لا يقع وهو ليس بمعصوم الشيطان ليس بمصدوم لا في يأس ولا في رجاء. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأسه، لا هو الذي يأس، يأس لما رأى انتشار الإسلام ظن أن الشرك لا يقع لكن وقع خلاف ظنه. الثاني أن ألف المصلي للعهد والمراد بهم الصحابة، يأس أن يعبده الصحابة والمراد بهم الصحابة الذي رسخ الإيمان في قلوبهم، والمراد غير الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت في قلبه، فالصحابة عصمهم الله. الثالث أن المراد يئس أن تطبق الأمة على الشرك، يئس أن تطبق الأمة على الشرك، وهذا حق يدل عليه الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره، فالأمة معصومة من أن تطبق على الشرك، لا تزال منها طائفة على الحق. وبهذا يتبين بطلان ما يزعمه هؤلاء الذين يبيحون الشرك ويرون أن الأمة معصومة وقال ابن بطال هذا الحديث وما أشبه، يعني حديث ذي الخلصة، ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ، ثم ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة. قال فتبين بهذا حيث تخصيص الأخبار، وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون من بيت المقدس إلى أن تقوم الساعة، وهذا في زمن المهدي وفي زمن عيسى. وما الحديث الثاني؟ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. مطابقة للترجمة من جهة أن سوق رجل من قحطان الناس بعصا إنما يكون في تغيير الزمان، الباب باب تغيير الزمان، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. مطابقة للترجمة من جهة أن سوق رجل من قحطان الناس بعصا يكون في تغيير الزمان وتبديل أحوال الإسلام، لأن هذا الرجل الذي يسوق الناس بعصاه ليس من رهط الشرف الذي جعل الله فيه الخلافة ولا من فخذ النبوة. والحافظ نقل عن في معنى الحديث عن القرطبي في التذكرة، قال القرطبي في التذكرة قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقياده لهم، ولم يرد نفس العصا لكن في ذكر إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم. قال وقد قيل إنه يسوقهم بعصا حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال ولعله جحجاح المذكور في الحديث الآخر، ولعله يسمى جحجاح، وأصل جحجاح الصياح وهي صفة تناسب العصا. قال حافظ ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان، فظاهر أنه من الأحرار، تقيل في جهجاه لأنه من الموالي، فأتغلب منه يكون بعد المهدي وعلى سيرته. على كل حال هو الرجل أخبر من قحطان، ولذلك بعض المعاصرين تجرع وقال إن هذا الرجل المقهى سوق الناس قال إنه محمد بن رشيد الذي ملك في أثناء ملك آل سعود في حائل لأنه من قحطان، ولكن محمد بن رشيد ملك في جزيرة العرب خاص ليس ملك عام، لكن هذا قول لبعض الناس. شوف كلام الشارح قوله
حتى يخرج رجل،
قوله حتى يخرج رجل من قحطان. قال القرطبي في التذكرة قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس العصا،
ولم يرد نفس العصا
لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم، قال وقد قيل إنه يسوقهم بعصا حقيقة كما تنساق الإبل كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال ولعله جهجة المذكور في الحديث الآخر وأصل الجهجة الصياح وهي صفة تناسب ذكر العصا. قلت ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار وقيده في جهجة وتقييده في جهجة بأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه. ثم وجدت في كتاب التيجان لابن هشام ما يعرف منه إن ثبت اسم القحطاني وسيرته وزمانه فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة إن بلادكم ستخرب وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسبب وتخرب البلاد بسببه والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك.
نعم تهامة كل ما كان يعني جنوب المدينة يسمى يمن يسمى تهامة كل يسمى يمن وهذا يسمى ركن اليمن وليس المرض اليمن الجغرافي يعني كلها يسمى يمن كل الساحل سمى غامد الزهران كلها سمى يمن هذا في الأصل ولهذا قال النبي من اليمن يعني تهامة كلها تهامة كلها سمى ولهذا قال النبي هنا من اليمن. نعم نعم
والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج وماجوج وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى يحج البيت
لا يحج
لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يماني أي يتأخر الإيمان بما بعد بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث قحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذا وسيأتي في
بعد فتح أربعة أسطر وحاصله أنه مطابق لصيغة الترجمة
عفوا الله عنك وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفر وغايته أن ينتهي إلى الكفر فقصة القحطاني مطابقة للتغير بالفسق مثلا وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر
يعني يقول باب تغير الزمان الحديث الأول الخلصة هذا تغير بالكفر والثاني حتى أخذوا المقحطان تغيروا بفسق هذا وجه المعسف الحديث الأول تغيروا بكفر والثاني تغيروا بفسق. نعم
واستدل بقصة قحطاني عن أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش. وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من تسور العامة على منازل الاستقامة، فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعي ولا يعارض ما ثبت من أن الأئمة من قريش. انتهى. وسيأتي بسط القول في ذلك في باب الأمراء من قريش، أول كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
والصواب في هذا أن الأئمة يكون من قريش إذا وجد فيهم من يصلح للخلافة وأقاموا الدين وصار الاختيار والانتخاب المسلمين. أما إذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين فيختار من غيرهم، ولهذا قال النبي لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، وفي لفظ ما بقي فيهم اثنان، هذا صار في صحيح مسلم مرة هذا. فإذا وجد في قريش من يقيم الدين يجب أن تكون الخلافة فيهم، وإذا لم يوجد اختار من غيرهم، وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين، كما ثبت البيعة للصديق ولعثمان ولعلي بالاختيار والانتخاب. أما إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وتمت البيعة وجب له السمع والطاعة، وكذلك بولاة العهد. فالخلافة تكون واحدة من الأمور، إما بالاختيار انتخاب أهل الحل والعقد كما ثبت البيعة للصديق وعثمان وعلي، أو بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبت لعمر بولاية العهد من أبي بكر، أو بالقوة والغلبة كما حصلت من عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن. كل الخلافة ثبتت إما بولاية العهد أو بالقوة والغلبة، خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس وخلفاء عثمان كلهم ثبتت خلافة بأي شيء؟ بالقوة والغلبة والسيف والسلطان أو بولاية العهد. أما الاختيار والانتخاب ما حصل إلا للصديق ولعثمان ولعلي. الله المستعان. سمع. نعم. وين؟ أيه.
هذا
يسوق الناس بعصا. ظاهر الدم. يسوق الناس من ظلمه. يسوق ظلمه. ظلمه وعدوانه. يسوق الناس بعصا. يظلمهم يعني. وتغير ويعيده البخاري قبل تغير الزمان. تغيره. تغير بالفسق. سبب. ايش التغير؟ لا، البخاري ما فهم هذا، هذا الباب ما هي الترجمه، باب تغير الزمان حتى تعبد الاوثان. البخاري فهم غير هذا، فهم انها تغير بفسق، اما بالكفر او بفسق، اما بالكفر كما في الحديث الاول او بفسق كما في الحديث الثاني. نعم. ايش فيها؟ إيه؟ تمني الموت. انا اولا هذه من ادله من قال ايش؟ من قال يجب تمني الموت عند خوف الفتنه، وكذلك استدل بقوله عن يوسف ربي قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. لكن هذا ليس في تمني الموت، انما في سؤال الوفاة على الاسلام عند الموت. وقصة مريم كذلك تمنت، ومريم في شرع من قبلنا، ليس في شرعنا هذا. هذا في شرع من قبلنا.
أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها.
ويقفون عليها ويقرون، يقرون أو يقر يعني يقرون عليها ويقرون. نعم.
قال عفى الله عنك، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله:
فيقفون عليها وإيش؟
ويقرون بها ويجزون بها.
يعني يقرون عليها. نعم.
قال عفى الله عنك: أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قال شيخ الإسلام: وفي عرصة القيامة الحوض
عرصة يعني مواقف القيامة متسعة. نعم.
أحسن الله. وفي عرفة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قوله عرصة بوزن ضربة، لغة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض لغة مجمع الماء، والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف، وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق، وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، انتهى. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا، انتهى. فمنها ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي سبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وهي عندهما
من الورق
من وماؤه أبيض من الورق، وهي عندهما أيضا، إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. قوله: وفي عرصة،
نعم، الحديث متواترة في الحوض، يجب الإيمان، يجب الإيمان بها، والمتواتر يفيد العلم اليقين، ومن أنكر فإنه يكفر. لكن الخوارج والمعتزلة لهم شبهة في هذا، لما قال إنهم متأولون. والأحاديث الحوض المسافة بين زواياه وبين أطراف مختلفة، في بعضها من أيلة إلى من أيلة إلى المدينة بالشام، بعضها من صنعاء إلى المدينة، وبعضها من أذرح إلى الجربة إلى أذرح، وهذه مسافة قصيرة 3 أيام. اختلف العلماء في الجمع بينها، فقيل إن المسافة الطويلة محمولة على الطول، والمسافة القصيرة محمولة على العرض، لكن هذا يرده لما جاء أن زواياه سواء، وأن عرضه هو طوله سواء. ومنهم من قال الطول محمول على المسافة الطويلة محمولة على سير المجد السريع، والمسافة على سير البطيء، والمسافة القصيرة محمولة على السير السريع. السير السريع محمول على المسافة القصيرة، والسير البطيء محمول على المسافة القصيرة الطويلة، وقيل غير ذلك. نعم. طوله زواياه سواء. وإذا كان الطول العرض سواء، لكن يردها قول زواياه، ظهرا له زوايا، زواياه سواء. قد لا يكون دائري، إذا كان دائري معناه ما يكون لا طول عرض فقط، مو بعيد، ليس بعيد أنه دائري، وأنه ليس، قد يكون دائري وقد لا يكون دائري من جميع الجهات، إلا أنه لا يكون مربع ولا مسدس. نعم.
أفلح
السماوات والأرضين كلها الآن مستديرة الشكل، ليس مربع ولا مسدسة. نعم.
أحسن الله إليك. قوله: وفي عرصة القيامة، ظاهره أن الحوض قبل الصراط، لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي الشرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم.
نعم هو الصاد هذا الصبر الصاد قبل الصراط وقيل إن الصاد قبل ذلك لكن أقول مرجوح لأن بعد الصراط حرف من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة لأن المنصوب على اتجاه من أصعد الناس إلى الجنة ومن سقط سقط في النار على يدل على أن الحوض قبل ذلك قبل الصراط. نعم
عفى الله عنك. قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره.
تفعل هذا في كلام هل الحوض خاص بالنبي أو الأنبياء لكل نبي الحوض؟
أحسن الله ذلك. هنا بعض الأسئلة عفوا عنك.
المهم منها
هذا السائل من الجزائر الأخ محمد يقول في قبلة المسجد مقبرة فبالحكم عفوا عنك
إذا كان داخل سور المسجد فلا يجوز الصلاة في المسجد وإذا كان خارج المسجد فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان القبر داخل سور المسجد فلا يجوز الصلاة في المسجد ولا يجوز إبقاؤه والواجب أحد أمرين إن كان القبر هو السابق يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر وإن كان السابق هو المسجد ودفن فيه القبر فإنه ينبش القبر ويدفن مع المقابر. نعم
عفى الله عنك. هذا الأخ من إسبانيا يقول ما حكم الاستعانة بالجن المسلم بالجني المسلم عند رقية المريض المسحور؟
ما لا ينبغي الاستعانة بالجن. ومن قال لك انه مسلم؟ قد يكون منافق اظهر الاسلام لك وقد يزرك لما لا تحمد عقباه. استعن بالله ولا تستعن بالجني. استعن بالله وارقى الرقية الشرعية والحمد لله. لأن الجن قد يجرك إلى ما لا تحمد عقباه قد يكون منافق قد يرجعك بعد ذلك إلى أمور الناس عقباه قال أنا نفعتك وكذا فعل كذا ولا فعلت بك كذا ثم يجره إلى الكفر أو الفسق نعوذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يستعمل لأن الجن ما نعلم أحوالها. وإن كان ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن استعان بالجن في الأمور المباحة مباح في الأمور المحرمة محرم قال فيجب دعوتهم إلى الله عليك أن تدعو إلى الله تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر أما يكفي تستعن بالله في الرقية والحاجة هو مثلك الآن إيش عنده زيادة على هذا كيف تستعين به يخرج الجني ولا يخرج نفسه إذا كان في شخص استعن بالله في الرقية الشرعية ولا تدخل في أمر لا تدري ماذا يحصل لك. نعم
عفوا كذا الأخ عبد الله يقول يسأل عن فتح محفظة في بنك الربوي من أجل بيع وشراء الأسهم عن طريق الإنترنت. يقول أنه يقوم ببيع عبر الإنترنت بعملية البيع والشراء والبنك يأخذ على كل عملية عمولة.
لا نرى له الدخول في الأسهم. الأسهم الآن فيها كما ترون وكما تشاهدون الآن تشبه القمار فربح فاحش وخسارة فاحشة وتلاعب من التجار فلنرى عدم الدخول فيها. إذا كنت تريد الورع والاستبراء لدينك فلا تدخل في المساهمات. نعم
عفوا كي يقول هذا الأخ أحمد يقول نحن من الرياض سافرنا إلى الدمام وعند عودتنا نوينا أن نصلي العشاء قصرا في الطريق وأخذنا الطريق ولم ننتبه إلا ونحن على حدود الرياض فنزلنا وصلينا العشاء ركعتين في أول محطة قبل الوصول إلى المساكن فما حكم عملنا؟
إذا كنتم وصلتم البلد فيجب عليكم أن تتموا الصلاة وإذا كنت صليت ركعتين عليكم أن تعيدوا الصلاة 4 ركعات. نعم لأن أحكام السفر انتهت بوصولكم إلى البلد. نعم
كذا الأخت حياة من المغرب تسأل حكم لبس البنطال للمرأة.
البنطال خاص بالرجل هذا لا يجوز للمرأة تلبس البنطال لأنه تشبه بالرجال. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال في الأخير المترجلات. نعم
السؤال الأخير عفى الله عنك يسأل عن حكم حرق المساجد الذي حدث أخيرا.
حرق المساجد؟
نعم عفى الله عنك
اللي في العراق وين في حرف المساجد؟ ها؟ إيه؟ هذا ما يحتاج سؤال. حرف المساجد محرم. صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها. من أظلم الناس الذي يمنع المساجد يذكر في اسم الله أو يسعى في خرابها. وحرقها أي أعظم من الخراب؟ أي خراب أشد من حرقها؟ نسأل الله السلامة والعافية. عليهم من الله ما يستحقون. نسأل الله السلامة والعافية. ونسأله أن يعيذ وإياكم من الفتن ما ظهر منها ومن بطن. وأن يثبت على دينه القوي إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.